بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشكر لله سبحانه وتعالى، ثم أشكر للقائمين على هذه المؤسسة النافعة بإذن الله، أسرة تعليم والطلاب، جميع إخواني المنسوب هذه المؤسسة المباركة. أما الفتن عاذنا الله وإياكم منها، فالمراد بها الشبهات التي تعرض للناس أو لبعضهم، الشبهات التي يزينها شياطين الإنس والجن ليضلوا بها الناس. والفتن على قسمين، فتن شهوات وفتن شبهات. أما فتن الشهوات فهي فعل المنكرات من الزنا والسرقة وشرب الخمر والمخدرات، هذه شهوات، لأن أكثر النفوس تشتهيها. وأما فتن الشبهات فهي أشد وأعظم. فتن الشهوات هذه تؤثر في الأخلاق والسلوك، أما فتن الشبهات فإنها تؤثر في العقيدة، فهي أشد من فتن الشهوات. ولأن فتنة الشهوات يمكن للإنسان أن يتوب منها، لأنه يمارسها وهو خجل ويعرف أنه مخطئ، ولكن غلبته شهوته فوقع فيها، فهو قريب إلى التوبة والندم، خلاف فتنة الشبهات فإن صاحبها يرى أنه على حق وأن الناس على ضلال، لذلك لا يتوب منها، قل أن يتوب منها، لأنه يرى أنه على حق وأن غيره على باطل. وهذا هو الحاصل الآن من هذه الفتن التي ظهرت على الناس باسم الجهاد في سبيل الله وباسم الشهادة في سبيل الله، وهي في الحقيقة إنما هي جهاد في سبيل الشيطان، وهي في الحقيقة قتل للنفس التي نهى الله عن قتلها إلا بالحق، وليست استشهادا وإنما هي انتحار، قتل للنفس. ومن قتل نفسه فإن الله توعده بالنار. من قتل نفسه أو انتحر فإن الله توعده بالنار، فكيف يسمى هذا الشهادة وهم من أهل النار؟ الشهيد هو الذي يقتل في سبيل الله، يقتل، ما يقتل نفسه، يقتل، يدخل المعركة يجاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله فيقتل. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. ما قال يقتلون أنفسهم، قال يقتلون. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ما قال الذين قتلوا أنفسهم في سبيل الله، الذي قتل نفسه هذا ما هو في سبيل الله، هذا في سبيل الشيطان ليس في سبيل الله. إنما المجاهد الذي يريد إعلاء كلمة الله يجاهد الكفار، ما يقاتل المسلمين، قتال المسلمين حرام، وإنما يقاتل الكفار الحربيين. أما الكفار المعاهدون والمستأمنون وأهل الذمة فلا يجوز قتالهم ولا يجوز قتلهم، لأنهم عصموا دماءهم بالعهد والأمان ودفع الجزية، فلا يجوز الغدر بهم وقتلهم. لكن الكافر المحارب الذي أعلن القتال الذي أعلن الحرب على المسلمين هل هو الذي يقاتل، وإذا قتل المسلم في هذه الحرب فهو شهيد، أما إن قتل نفسه فهو من أهل النار حتى ولو كان يجاهد الكفار، بدليل أن رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان شجاعا وكان في إحدى المعارك مع الرسول صلى الله عليه وسلم أعجب الصحابة بشجاعته وتتبعه للكفار وقتل الكفار، فقال الصحابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبلى أحد منا مثل ما أبلى فلان، قال صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار، فتعجب الصحابة كيف يكون من أهل النار وهذا فعله في الجهاد، شق ذلك عليهم. واحد من الصحابة تابع هذا الرجل ليرى ماذا يحصل منه، تابعه في المعركة وصار يصول ويجول فأصابته جراحة، أصابته جراحة، فلما تألم بالجراحة أخذ السيف ووضعه على الأرض ورفع ذبابة السيف وتحامل عليها حتى شق نفسه نصفين ومات. فقال الصحابي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول أخبر أنه من أهل النار، فكانت عاقبته أنه انتحر. الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فلما قتل نفسه تحقق فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار. فالذي يقتل نفسه حتى ولو في المعركة مع الكفار يكون من أهل النار، أما إذا قتل في سبيل الله هذا شهيد، هذا يعتبر شهيدا. لكن هؤلاء الذين وقعوا في هذه الفتنة لم يسألوا العلماء ولم يتعلموا، وإنما هم انعزلوا عن المسلمين وعن العلماء وخلوا إلى أناس من طواغيت البشر لقنوهم هذه الأفكار وغسلوا أدمغتهم فخرجوا على الناس بهذه الظاهرة والعياذ بالله، يكفرون المسلمين ويقتلون المسلمين وينسفون المباني، يفجرون في الشوارع، يقتلون الصغير والكبير والذكر والأنثى والمسلم والمعاهد والذمي والمستأمن بسبب هذا الفكر المنحرف. وهذه عاقبة من مال إلى أهل الشر ودعاة الدعاة الذين أخبر عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم، قال دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها، أخبر صلى الله عليه وسلم أنها ستكون فتن في آخر الزمان، فسئل عنها قال دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. وهذا الواقع الآن يصدق قول الرسول صلى الله عليه وسلم، هؤلاء لما انحازوا إلى هؤلاء الدعاة الضلال قذفوهم في النار والعياذ بالله، وكل يشمت بهم وكل يبغض فعلهم حتى الكفار فضلا عن المسلمين، ما أحد يرضى فعلهم أبدا إلا من هو مثلهم ومن شاكلتهم. الحقيقة أن هذه فتنة عظيمة يجب على المسلم أن يتبصر فيها وأن لا يستعجل وأن يسأل أهل العلم ويسأل الله العافية، ولا يثق من الناس بدون معرفة حقيقتهم حتى ولو تظاهروا بالخير أو تظاهروا بالعبادة أو تظاهروا بالغيرة على الإسلام، لا يثق منهم حتى يعرف حقيقتهم ويعرف استقامتهم على الحق. أما من تظاهر بالحق والخير وهو مجهول، فهذا نحن لا نستعجل بأمره، نحسن الظن به لكن ما نمنحه الثقة حتى نعرف حقيقته وسلوكه وسيرته. فما حصل ما حصل إلا بسبب إحسان الظن بكل الناس من غير روية ومن غير بصيرة ومن غير سؤال لأهل العلم وأهل العقل والمشورة. فلذلك وقعت هذه الشرمة فيما وقعت فيه نتيجة لهذا التسرع وهذا الجهل، ونتيجة لمخالطة الأشرار والثقة بهم والركون إليهم والبعد عن المسلمين وعن علماء المسلمين. ابتعدوا عن الدراسة على في المدارس والدراسة على العلماء، ابتعدوا عن ذلك فوقعوا فيما وقعوا فيه. ابتعدوا عن والديهم وعن بيوتهم فوقعوا فيما وقعوا فيه. فالواجب على شباب المسلمين أن يتعظوا بهم، فإن السعيد من وعظ بغيره. فالواجب علينا جميعا أن نجعل من هذا الحدث عبرة وعظة لنا في المستقبل، وأن نلزم حدنا، نلزم جماعة المسلمين وإمام المسلمين، ولا نشذ عنهم إلى غيرهم من أهل الضلال. فإن اليهود والنصارى وسائر الكفرة ضد المسلمين، يحكون لهم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. اليهود والنصارى هذه موقفهم من الإسلام، لكن لا يظهرون هذا، وإنما يدبرون من أبناء المسلمين من يصبغونهم ويغسلون أدمغتهم من أبناء المسلمين، من أجل أن المسلمين يأمنون منهم ويثقون منهم وهم مجندون ضد المسلمين كما حصل تماما. فالكفار لا يباشرون الجريمة، وإنما يدبرون لها من أولاد المسلمين، من يقوم بها بغسل فكره وتلقينه هذه الأفكار الفاتنة. فعلينا أن نحذر منهم ومن عملائهم ومن جماعاتهم، وأن نلزم جماعة المسلمين واجتماعات المسلمين في المساجد، في الدروس، في مجالس الخير، نكون مع المسلمين لا سيما في وقت الفتن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله حذيفة بن اليمان عن الفتن وأخبره عن وقوعها، قال حذيفة: ما تأمرني يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ قال: أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، حتى ولو أن تعض على أصل شجرة ويأتيك الموت وأنت على ذلك. فإذا حدثت الفتن والانقسامات يجب على المسلم أن ينأى بنفسه، أن ينأى بنفسه ولا يدخل في الفتن ولا ينخدع للناس، يبقى على كتاب الله وسنة رسوله. إن كان المسلمون لهم دولة من إمام وجماعة ينحاز معهم مع المسلمين، إذا لم يكن هناك دولة للمسلمين في بلده فإنه يعتزل الفرق ولو يبقى وحده. شوف، ولو يبقى وحده ناجيا بدينه ولا يختلط بهذه الفرق الضالة المضلة فإنه لا نجاة له إلا بذلك. فهذا يدلنا على أن الفتن ستقع وأنها سيكون لها سماسرة ومروجون، وأن المسلم إذا انعزل عن المسلمين أنه على خطر، يتلقفه أعداء المسلمين فيغسل دماغه ويلقنوه أفكارا شاذة. أما ما دام مع المسلمين فلن يستطيعوا، ما دام المسلم مع المسلمين فلن يستطيع الكافر أنه يتمكن منه، لكن إذا انعزل تمكنوا منه وأرسلوه قذيفة في نحور المسلمين. نسأل الله العافية والسلامة، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشكر لله سبحانه وتعالى، ثم أشكر للقائمين على هذه المؤسسة النافعة بإذن الله، أسرة تعليم والطلاب، جميع إخواني من منسوب هذه المؤسسة المباركة. أما الفتن أعاذنا الله وإياكم منها، فالمراد بها الشبهات التي تعرض للناس أو لبعضهم، الشبهات التي يزينها شياطين الإنس والجن ليضلوا بها الناس. والفتن على قسمين، فتن شهوات وفتن شبهات. أما فتن الشهوات فهي فعل المنكرات من الزنا والسرقة وشرب الخمر والمخدرات، هذه شهوات، لأن أكثر النفوس تشتهيها. وأما فتن الشبهات فهي أشد وأعظم. فتن الشهوات هذه تؤثر في الأخلاق والسلوك، أما فتن الشبهات فإنها تؤثر في العقيدة، فهي أشد من فتن الشهوات. ولأن فتنة الشهوات يمكن للإنسان أن يتوب منها، لأنه يمارسها وهو خجل ويعرف أنه مخطئ، ولكن غلبته شهوته فوقع فيها فهو قريب إلى التوبة والندم، خلاف فتنة الشبهات فإن صاحبها يرى أنه على حق وأن الناس على ضلال، لذلك لا يتوب منها، قل أن يتوب منها، لأنه يرى أنه على حق وأن غيره على باطل. وهذا هو الحاصل الآن من هذه الفتن التي ظهرت على الناس باسم الجهاد في سبيل الله وباسم الشهادة في سبيل الله، وهي في الحقيقة إنما هي جهاد في سبيل الشيطان، وهي في الحقيقة قتل للنفس التي نهى الله عن قتلها إلا بالحق، وليست استشهادا وإنما هي انتحار، قتل للنفس. ومن قتل نفسه فإن الله توعده بالنار، من قتل نفسه أو انتحر فإن الله توعده بالنار. فكيف يسمى هذا الشهادة وهم من أهل النار؟ الشهيد هو الذي يقتل في سبيل الله، يقتل، ما يقتل نفسه، يقتل، يدخل المعركة يجاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله فيقتل. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. ما قال يقتلون أنفسهم، قال يقتلون، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ما قال الذين قتلوا أنفسهم في سبيل الله. الذي قتل نفسه هذا ما هو في سبيل الله، هذا في سبيل الشيطان ليس في سبيل الله. إنما المجاهد الذي يريد إعلاء كلمة الله يجاهد الكفار، ما يقاتل المسلمين، قتال المسلمين حرام، وإنما يقاتل الكفار الحربيين. أما الكفار المعاهدون والمستأمنون وأهل الذمة فلا يجوز قتالهم ولا يجوز قتلهم، لأنهم عصموا دماءهم بالعهد والأمان ودفع الجزية، فلا يجوز الغدر بهم وقتلهم. لكن الكافر المحارب الذي أعلن القتال، الذي أعلن الحرب على المسلمين، هذا هو الذي يقاتل. وإذا قتل المسلم في هذه الحرب فهو شهيد، أما إن قتل نفسه فهو من أهل النار حتى ولو كان يجاهد الكفار، بدليل أن رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان شجاعا وكان في إحدى المعارك مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أعجب الصحابة بشجاعته وتتبعه للكفار وقتل الكفار، فقال الصحابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبلى أحد منا مثل ما أبلى فلان. قال صلى الله عليه وسلم: هو من أهل النار. فتعجب الصحابة: كيف يكون من أهل النار وهذا فعله في الجهاد؟ شق ذلك عليهم. واحد من الصحابة تابع هذا الرجل ليرى ماذا يحصل منه، تابعه في المعركة وصار يصول ويجول، فأصابته جراحة، أصابته جراحة، فلما تألم بالجراحة أخذ السيف ووضعه على الأرض ورفع ذبابة السيف وتحامل عليها حتى شق نفسه نصفين ومات. فقال الصحابي: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول أخبر أنه من أهل النار، فكانت عاقبته أنه انتحر. الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فلما قتل نفسه تحقق فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار. فالذي يقتل نفسه حتى ولو في المعركة مع الكفار يكون من أهل النار، أما إذا قتل في سبيل الله هذا شهيد، هذا يعتبر شهيدا. لكن هؤلاء الذين وقعوا في هذه الفتنة لم يسألوا العلماء ولم يتعلموا، وإنما هم انعزلوا عن المسلمين وعن العلماء وخلوا إلى أناس من طواغيت البشر لقنوهم هذه الأفكار وغسلوا أدمغتهم فخرجوا على الناس بهذه الظاهرة والعياذ بالله، يكفرون المسلمين ويقتلون المسلمين وينسفون المباني، يفجرون في الشوارع، يقتلون الصغير والكبير والذكر والأنثى والمسلم والمعاهد والذمي والمستأمن بسبب هذا الفكر المنحرف. وهذه عاقبة من مال إلى أهل الشر ودعاة الذين أخبر عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. أخبر صلى الله عليه وسلم أنها ستكون فتن في آخر الزمان، فسئل عنها قال: دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. وهذا الواقع الآن يصدق قول الرسول صلى الله عليه وسلم. هؤلاء لما انحازوا إلى هؤلاء الدعاة الضلال قذفوهم في النار والعياذ بالله، وكل يشمت بهم وكل يبغض فعلهم، حتى الكفار فضلا عن المسلمين ما أحد يرضى فعلهم أبدا إلا من هو مثلهم ومن شاكلتهم. الحقيقة أن هذه فتنة عظيمة يجب على المسلم أن يتبصر فيها، وأن لا يستعجل، وأن يسأل أهل العلم ويسأل الله العافية، ولا يثق، لا يثق من الناس بدون معرفة حقيقتهم، حتى ولو تظاهروا بالخير أو تظاهروا بالعبادة أو تظاهروا بالغيرة على الإسلام، لا يثق منهم حتى يعرف حقيقتهم ويعرف استقامتهم على الحق. أما من تظاهر بالحق والخير وهو مجهول فهذا نحن لا نستعجل بأمره، نحسن الظن به لكن ما نمنحه الثقة حتى نعرف حقيقته وسلوكه وسيرته. فما حصل ما حصل إلا بسبب إحسان الظن بكل الناس من غير روية ومن غير بصيرة ومن غير سؤال لأهل العلم وأهل العقل والمشورة. فلذلك وقعت هذه الشرمة فيما وقعت فيه نتيجة لهذا التسرع وهذا الجهل، ونتيجة لمخالطة الأشرار والثقة بهم والركون إليهم والبعد عن المسلمين وعن علماء المسلمين. ابتعدوا عن الدراسة على في المدارس والدراسة على العلماء، ابتعدوا عن ذلك فوقعوا فيما وقعوا فيه. ابتعدوا عن والديهم وعن بيوتهم فوقعوا فيما وقعوا فيه. فالواجب على شباب المسلمين أن يتعظوا بهم، فإن السعيد من وعظ بغيره. فالواجب علينا جميعا أن نجعل من هذا الحدث عبرة وعظة لنا في المستقبل، وأن نلزم حدنا، نلزم جماعة المسلمين وإمام المسلمين، ولا نشذ عنهم إلى غيرهم من أهل الضلال. فإن اليهود والنصارى وسائر الكفرة ضد المسلمين، يحكون لهم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. اليهود والنصارى هذه موقفهم من الإسلام، لكن لا يظهرون هذا، وإنما يدبرون من أبناء المسلمين من يصبغونهم ويغسلون أدمغتهم من أبناء المسلمين، من أجل أن المسلمين يأمنون منهم ويثقون منهم وهم مجندون ضد المسلمين كما حصل تماما. فالكفار لا يباشرون الجريمة، وإنما يدبرون لها من أولاد المسلمين من يقوم بها بغسل فكره وتلقينه هذه الأفكار الفاتنة. فعلينا أن نحذر منهم ومن عملائهم ومن جماعاتهم، وأن نلزم جماعة المسلمين واجتماعات المسلمين في المساجد، في الدروس، في مجالس الخير، نكون مع المسلمين لا سيما في وقت الفتن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله حذيفة بن اليمان عن الفتن وأخبره عن وقوعها، قال حذيفة: ما تأمرني يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ قال: أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها حتى ولو أن تعض على أصل شجرة ويأتيك الموت وأنت على ذلك. فإذا حدثت الفتن والانقسامات يجب على المسلم أن ينأى بنفسه، أن ينأى بنفسه ولا يدخل في الفتن ولا ينخدع للناس، يبقى على كتاب الله وسنة رسوله. إن كان المسلمون لهم دولة من إمام وجماعة ينحاز معهم مع المسلمين، إذا لم يكن هناك دولة للمسلمين في بلده فإنه يعتزل الفرق ولو يبقى وحده. شوف، ولو يبقى وحده ناجيا بدينه ولا يختلط بهذه الفرق الضالة المضلة، فإنه لا نجاة له إلا بذلك. فهذا يدلنا على أن الفتن ستقع وأنها سيكون لها سماسرة ومروجون، وأن المسلم إذا انعزل عن المسلمين أنه على خطر، يتلقفه أعداء المسلمين فيغسلوا دماغه ويلقنوه أفكارا شاذة. أما ما دام مع المسلمين فلن يستطيعوا، ما دام المسلم مع المسلمين فلن يستطيع الكافر أنه يتمكن منه، لكن إذا انعزل تمكنوا منه وأرسلوه قذيفة في نحور المسلمين. نسأل الله العافية والسلامة، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.